السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فحياكم الله وإخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة بقيت من اللقاء السابق أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أمة الله طبعا ذكرت مجموعة أسئلة. سؤالها الآخر تقول تريد أن تعمل صدقة، تقول أي شيء أفضل ممكن أعمل صدقة جارية؟ أخت الفاضلة، الصدقة الجارية هي التي تبقى وتدوم، مثل بناء المسجد، مثل حفر البئر مثلا، مثل طباعة المصحف مثلا، حفر بئر ماء للصدقة يعني طباعة المصحف، طباعة كتب الحديث كالبخاري ومسلم، هذا من الصدقات الجارية بارك الله فيك. طبعا هذا يرجع لطبيعة قدرتك، أنت تقدرين على بناء مسجد طيب يكون أفضل، ما تقدرين شوفي حفر بئر في منطقة مثلا يعني بأمس الحاجة إلى الماء، بهذه الطريقة نسأل الله لك التوفيق. في بالمناسبة أختي أمة الله أيضا الوقف، ممكن أن توقفي مثلا أرض زراعية، توقفي شقة، توقفي مثلا شيء من الأشياء، أو تشاركين في أسهم وقفية. الآن غالب الجهات الوقفية الآن يعني عندها مشروعات كثيرة في قضايا الوقف، منها ما يسمى بالأسهم الوقفية على قدر استطاعتك، هذا تدخلين فيه مشاركة في وقف دائم بإذن الله. حمزة يسأل يقول عندي يعني أحيانا مجسمات كرتونية لأشخاص، هل هذا يدخل في النهي الوارد في قضية الوعيد على المصورين؟ أخي الفاضل، إن كانت هذه تحمل صورة ذوات الأرواح، يعني أي شيء له روح كالبشر والحيوانات تحمل نفس الصورة هذه، فهذا ما يجوز باتفاق العلماء. أما إذا كان الشكل الكرتوني المشوه هذا الذي فيه تلاعب بحيث أنه لا يشير إلى شيء من ذوات الأرواح، اللي يظهر لي والله أعلم بأن هذا لا بأس به. إيمان تقول بأن أيهما أفضل، تسأل مشاركة الأم في الأكل أم الصيام؟ أختي الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه قاعدة مهمة، فكل من صام صوم تطوع ثم بدأ له أن يفطر له الحق في ذلك، فهو أمير نفسه، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا دعاك قريب أو جار أو حبيب أو صديق أو رحم إلى طعام وأنت صائم اعتذر، قل لهم أنا صائم، إن رضوا بذلك الحمد لله، إذا لم يرضوا تفطر لأجل جبر خاطرهم. واضح يا إيمان؟ الشخص الآن إذا دعاك مثلا، أنت دعتك جارتك وأنت صائمة ثم قالت لك لا شاركين الأكل، تقول صائمة، تقول لا ما نسمح لك، قالوا ما نسمح لك، افطري جبرا لخاطرهم. إن سمحوا قال والله يعينك ويقويك، صلي عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ادعي لهم، أكثري لهم من الدعاء، اللهم بارك لهم، اللهم كذا وكذا. طيب المسألة الثالثة، الأم أفضل من الجارة، الأم أفضل من الجارة، فإذا كانت الأم ترغب في ابنتها أو في ولدها أن يأكل معها وأن يشجعها على الأكل، لا سيما إذا كانت المرأة كبيرة وتحتاج مثل هذا الجو، فالأفضل أنك تأكلين معها جبرا لخاطرها على الصيام النفل، على صيام النفل بارك الله فيك. إيمان تسأل عن الصلاة بعد أذان الفجر مباشرة، تقول هل لنا أن نصلي بعد أذان الفجر مباشرة؟ يا أختي إيمان بارك الله فيك، أغلب البلدان الإسلامية الآن يؤذنون أذانين، الأذان الأول يسمون الأذان الأول، هذا الغرض منه تنبيه النائم لأجل أن يقوم، أو الصائم لأجل أن يتسحر، لأن وقت الفجر ما دخل بعد، وقت الفجر لم يدخل بعد، ولذلك هو لمجرد التنبيه. الأذان الثاني هو الذي يحرم فيه الأكل والشرب بالنسبة لمن يريد الصوم وتجب فيه الصلاة، هذا هو الأذان الثاني. الأذان الأول هذا تبع قيام الليل، يعني ما بين الأذان الأول إلى الأذان الثاني هذا كله تبع قيام الليل، يقوم النائم ويتسحر من يريد الصوم وهكذا. الأذان الثاني هذا يحرم على الإنسان الذي يريد الصوم أن يأكل وتجب فيه الصلاة. العلماء يقولون بأن الصلاة بمجرد دخول الوقت، والآن الأذان علامة على الوقت، لكن أنا أنصح دائما خاصة فيما يتعلق بأذان الفجر لوجود خلاف كثير يعني في قضية الوقت وما الوقت، أنا أنصحك يا أخت الفاضل بأن لا تصلي مباشرة، وهذا ليس لك، لجميع النساء لا يصلين مباشرة، وإنما بعد 7 دقائق 10 دقائق ربع ساعة تصلين، حتى لو بعد نصف ساعة ما في مشكلة. يعني تقولين مثلا بعض النساء يقول أنا جالسة أجهز أولادي للمدرسة وكذا
ودي أصلي بعد الأذان مباشرة، لا أقول احتاطي، ولو صليتي بعد ما يعني تجهزين أولادك بعد نصف ساعة، لأن الوقت معك ومعلوم بأن المرأة ما لها ارتباط في المسجد. الآن بعض الحريم تعتقد إذا قام أقام المسجد الصلاة صليه، لا ما لك علاقة، أنت ما لك علاقة في المسجد، تصلين قبلهم تصلين بعدهم ما في شيء. أهم شيء يا أخت الفاضلة أنه ما يطلع عليك تطلع عليك الشمس وأنت ما صليتي، فهذا الوقت كله لك تصلين فيه. لأن أنا أعرف بأن بعض النساء تقول ودي أصلي بعد الأذان مباشرة حتى أجهز عيالي وأرتب أموري وأجهز الإفطار لزوجي وكذا، تشكرين على هذا، لكن الأفضل تتأخرين 10 دقائق ربع ساعة. تقول والله أخشى، لا صلي بعده بعد نصف ساعة بعد 40 دقيقة، الوقت معك والحمد لله رب العالمين. إيمان تسأل عن النوم الخفيف، تقول هل ينقض الوضوء؟ بمعنى أن هناك مثلا تقول لما أنام أشوف أحلام وكذا، هل هذا النوم ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ أختي إيمان، تعرفين بأن النوم ناقض من نواقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، لحديث سلمان رضي الله عنه إلا من نوم كما قال عليه الصلاة والسلام. والعلماء في مسألة النوم حقيقة على مذاهب، منهم من لا يرى النوم ناقض مطلقا، يقول لا يرى النوم ناقض مطلقا، ومنهم من يرى بأن النوم ناقض مطلقا، بمجرد الإنسان نام فقد انتقض وضوء، هذا القول الثاني. القول الثالث يفرقون، يقول من نام متمكنا من مقعدته ولم ينم على في حالة ركوع أو سجود أو اضطجاع فهذا لا ينتقض وضوءه، أما من نام على هيئة الراكع أو الساجد أو المضطجع مثلا انتقض وضوءه. القول الرابع اللي يظهر لي والله أعلم وهو الصحيح، بأن النوم إذا كان يسيرا فإنه لا ينتقض به الوضوء، وأما إذا كان كثيرا فإنه ينتقض به الوضوء. السؤال كيف أضبط هذا من هذا؟ الضابط أن الإنسان يفقد الشعور بحيث أنه لو أحدث ما يشعر بذلك. وبعض العلماء يذكر يقول إذا بدأت الأحلام والرؤى يرى ويحلم، هذا دليل على أنه إيش؟ ناقض، على أنه نام نوما مستغرقا، فيكون ناقض من نواقض الوضوء. أما النعاس الخفيف، أما النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان فيه بالحركة ولو أحدث شعر بذلك، فإن هذا لا يكون ناقضا. أنا أعرف مكالمات كثيرة تنتظر نأخذها. طيب تفضل تفضل يا عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالنسبة حق بكرة 9 و10 يجوز أني أصوم مثلا يوم الأثنين والثلاثة ويوم الخميس، يعتبر كأنه 9 و10 و5 و2 و3 من الشهر، يجوز نجمع بين هذا كله يعني؟
طيب يا عائشة أبشر إن شاء الله.
تسلم يا شيخ،
مرحبا،
صحة والعافية وطولت العمر.
آمين وإياك أحفظك الله. من؟ محمد فضل. محمد من العين.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك،
مرحبا.
في حرمة عندها ختم يا شيخ وفيها نصوص مال الألماس، هل يجوز الزيتين مع هذا الألماس؟
طيب يا محمد
بارك الله فيك،
مرحبا مرحبا. أحمد.
أحمد، حج أحمد.
تفضل يا حج أحمد من البحرين.
تفضل
أنت على الهواء، تفضل طال عمرك، تفضل أنت على الهواء.
يا
اسأل اسأل.
هلا شيخ عبد العزيز.
مرحبا مرحبا حج أحمد.
يا هلا هلا،
حياك الله،
الله يقويك.
مرحبا، تفضل طال عمرك، تفضل.
ألو شيخ،
تفضل أسمعك طال عمرك، تفضل اسأل.
يا أسألك أنت؟
إيه تفضل. إيه نعم إيه نعم.
أيوة أنت. أيوة أني
إيه
أني أمي توفى، أمي تمرضت مرض سرطان، أمي والدتي.
إيه نعم.
تمرضت سرطان.
نعم.
أخذناها الدكتور سرطان كبد.
إيه
أخذناها الدكتور أنا وأخويا الصغير. الدكتور قال نخيو هاي بيها مرض سرطان، تأخذونها على البيت، لا تقولوا لها بيش مرض، قولوا لها إمعة. رجعنا الدكتور على البيت أعطانا علاج وقاية. هي أمي تقول لي ما يعني يعني شقوني من شان اطلعوا عني المرض، شقوني اطلعوا عني المرض.
يعني أيوة. يعني سووا لي عمليه قصدك؟
ايوه سووا لها عمليه. إيه؟ الدكتور ما في السرطان ما رضى يسوي له عمليه.
نعم
ايوه هنا رجعناها على البيت نعطيها علاج. ما العلاج ما ينفع السرطان. ايوه هنا غضبت علي يعني لانه انا الكبير باخوتي.
طيب
وانا اخذتها انا واخويا الصغير.
اي نعم
ايوه قمت اجي عليها اسلم عليها هاي تصد عني وتروح لغاد ما تريد مقابلتي.
ايوه
ومرضانة ما تريد مقابلتي.
نعم
هذا سؤال. ايه هذا
الان
عليها
الان عايش. الحمد لله موجوده عايشه يا حج احمد. هي
لا هي توفت عاد بعدين
توفيت. أيوة. رحمه الله عليها.
ايوه يوم انت توفت.
ايه
يوم انت توفت الكلام اني ماني حضراني بيتي بعد عنها كيلو ومتر.
إيه؟
بيت الساكن بآني بعد عنها وهي عند أولادها الثانيين الأخرين.
إيه؟
أيوة أيوة يقولون قالت كلهم مسامحين ألا حج أحمد. مو مسامح.
إيه؟
ما سامحتني على كلامهم. واني والله لا ضربتها لا مديت يدي عليها لا غضبت عليها لا اسمي غلط عليها.
أيه؟
ولا ايدي مسدت عليها ولا انا واثق من الله انه ماني مديدة عليها لا باسمي ولا هو الباي.
هي بس مجرد مشكلة العملية بس كانت تريد عملية وانت ما بدك شيء.
ايوه تريد ايه تريد العملية والدكتور ما وافق العملية سرطان ما وافق.
طيب يا حج احمد ابشر ان شاء الله.
هذا سؤال.
تفضل.
ايوه
ايه السؤال أيوة. الثاني.
ايوه سؤال ثاني.
ايوه
أنا عمري 75 عام.
العمر كله. أيوة. يا رب.
أيوة.
أها.
عندي ولد. إيه صار زلمة وصار كبير وكبير.
إيه.
يغلط علي وعلى أمه.
أعوذ بالله.
يغلط علي من غلط قاسي أوسخ الغلط علي وعلى أمه.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. يغلط علي 5 سنوات. خمس سنوات ويغلط علي مجابني ما يبدأ إني مترين ثلاث.
نال الله. أيوة. رجل.
وحتى حتى يريد يضربني يريده. أيوة هاي هاي إيه أدعي عليه من الله. إنه يفنيه.
الله المستعان.
إنه يفنيه عبني غلط علي وعلى أمه من أبشع الغلط.
ما يحتاج دعاء يا أخوي أحمد. حاج أحمد ما يحتاج دعاء. هو في شر حال والعياذ بالله.
من حر قلبي
نسأل الله العافية.
أنا من حر قلبي أدعي عليه من شان الله يفنيه.
الله المستعان.
وهاي والله تقول كأني ما أدعي عليه بسوء كأني أعطيه عافية.
لا 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 ما
أيوة.
طيب يا حج أحمد إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. أبشر.
الله يديمك.
مرحبا مرحبا أخوي مرحبا. أم فرقد
السلام عليكم.
ما أجبنا عن أسئلتك حقت أمس. أم فرقد لو صبرتي علينا شوي.
واحدة صديقة كلفتني البارحة أن
أيوة.
العراق.
أيوة.
فأسألك يعني.
أي تفضل.
عندها ورث هي حصلت عليه من أهلها.
أي
فما عندها رصيد بالبنك وتعرف ظروف العراق يعني صعبة ما تقدر تخليها في البيت. فانطت لزوجها الفلوس وخلاها برصيدها. فبعد فترة شافت زوجها انه يعني يصرف بالفلوس وبإسراف وينطي وهيك. فهي قالت لحنا ما عندنا بيت وقاعدين بشقة وصغيرة وشي ليش ما هاي الفلوس تشترينا فيها بيت. فهو ما راضي يعني يقولها أنا مرتاح بهذه الشقة. فهي تقول أنا كل ما أجي أفتح القرآن تطلع لي كلي واشربي وقر عين. فأرد السئلي للشيخ يعني كل ما أتكلم مع زوجي وأجي أفتح القرآن تطلع لي هذه الآية.
طيب يا
أريد. وأنا بالنسبة لي عندي يعني مداخلة على قضية الصيام. هل في حديث يعني صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم مال إنه إذا دعيتم يعني إذا واحد صايم ودعينا إنه يفطر لأن أنا أختي سبق وأن أجتي تبارك لي في يوم من الأيام عندي مناسبة يا شيخ وكانت صايمة هي وبناتها. فلما قلت لهم أنه لكم أجرين أنا حسب ما سامعة أنه أجر تلبية الدعوة وأجر الصيام هذا في التطوع طبعا. فيعني بناتها فطروا وقالوا صح يعني خالتي احنا سامعين بس اختي ما رضت تفطر. فانا صراحة يعني زعلت عليها قلت لها انت عارفة راح تجين وهذا صيام تطوع وشي.
طيب
فاصريت طيب. وطلبت من عندها يعني
ابشري يا ام فرقة تسمع
سؤال الثالث اريد الله يرضى عليك توجه يعني نصيحة لاختي اللي هي اكبر مني في العراق انه عندي اخت الله يرحمها توفت من 10 سنين واختي كلش دينة يعني حذت حذو الوالد الله يرحمه فدائما أشوف مقامها ما شاء الله ويعني ما أقدر أحكي لك يعني وأطول أنه أصف لك يعني شو ما شاء الله عليها من إيمان كانت يعني الله يرحمها.
طيب.
فقبل شهر شفت أنه خالة على البروفايل صورتها يعني وهي صورة من كانت صغيرة وبدون حجاب. فقلت لها أول شيء هذا ما يجوز لأنه بدون حجاب وهي مرة مؤمنة يعني وتوفت الحمد لله وهي في ما شاء الله من الإيمان في درجة من الإيمان.
طيب يوم فرقت واضح إن شاء الله تسمعين إن شاء الله.
فأريد توجه لها نصيحة وثانيا هي متوفية يعني كيف
إن شاء الله إن شاء الله وضحت الفكرة وضحت وضحت. ها أم باسل تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول أريد طريقة لخروج زكاة الذهب في كم أضرب سعر الجرام؟
طيب.
السؤال الثاني فضل صيام يوم عاشوراء. السؤال الثالث عقوبة خروج المرأة وهي متعطرة.
وهي
متعطرة. شكرا يا
شيخ. مرحبا مرحبا. نكتفي. تفضل يا حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ سؤال عندي كم سؤال. أولا هل فعلني إذا أردت فعل شيء ويعني لم أكتمه لا يحدث؟
لم تكتمه؟
إذا أردت فعل شيء وكتمته هل يحدث؟ يعني هل علاقة الكتم؟
طيب.
والسؤال الثاني هل كثرة الذنوب متعلقة بالرزق؟
الذنوب؟
هل متعلقة بالرزق؟
طيب طيب.
والسؤال الأخير؟ رحنا للعمرة أكثر مرة وما سوينا حجة طواف الوداع هل علينا شيء؟
طيب يا حمزة.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة عندي الأخت إيمان بقي لها سؤال تسأل عن حكم الاختلاط بين الرجال والنساء. أخت الفاضلة إذا قصدت الاختلاط المذموم المحرم الذي يجتمع الرجال مع النساء ويطلقون الضحكات ويمزحون مع بعض وربما يلمس بعضهم بعضا لا شك بأن هذا محرم هذا لا يجوز وهذا متفق عليه ولا أحد يقول خلاف ذلك. أما إذا قصدت والله الاختلاط في السوق مثلا يعني امرأة راحت للسوق ويوجد رجال اختلاط حول الكعبة مثلا هذا ليس بالاختلاط المذموم الذي مثل ذاك الاختلاط. فهناك فرق بين اختلاط المذموم والاختلاط المباح الذي الأصل فيه الإباحة. الاختلاط العام الذي من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والنساء في الأسواق وأيضا في المساجد يحضرنا. أما الاختلاط المذموم وهو أن يحصل هناك اجتماع بين الرجال والنساء لا لسبب أو لسبب معين دنيوي مثلا ويحصل احتكاك ويحصل لمس ويحصل ضحك ويحصل شيء من الانسجام بين الرجل والمرأة هذا محرم ولا يجوز. طيب عندي فاصل قصير نأخذه إن شاء الله ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ محمد يسأل بالأمس يقول له هو رايح العمرة بعد أسبوع يقول نريد أن نعتمر عن أقاربنا المتوفين. يقول من وين نعتمر من أين نذهب من هنا من التنعيم من كذا. أخي الفاضل بالنسبة للإنسان إذا أراد الذهاب إلى العمرة له فإنه لا يكرر هذه العمرة في السفر الواحد لأن العمرة هي الزيارة. العمرة هي الزيارة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحدة. فيا أخي الفاضل إما أن تعتمر عن نفسك وإما أن تعتمر عن أقاربك المتوفين هؤلاء إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سابق. تقول لي والله أنا قبل نعم اعتمرت أريد أن أعتمر عن الشخص المتوفى من الآن. يا أخي الفاضل من الآن من بيتك وانت رايح انويها لقريبك المتوفى هذا وأكثر له من الدعاء. إذا سافرت رحت لمكة وسافرت مسافة قصر يعني رحت المدينة رحت جدة رحت الطائف مثلا وأردت أن ترجع من جديد ممكن ترجع بعمرة جديدة بارك الله فيك. أم فرقد بالأمس سألت تقول بأن تصلي على كرسي وأحيانا إذا دخلت المسجد تقول ما أجد كرسي فأصلي واقفة، تقول ما هو العمل في مثل هذه الصورة؟ يا أم فرقد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لمن استطاع القيام ولم يستطع السجود فلا يجوز له أن يترك القيام والركوع، لأن بعض الناس وللأسف يتوهم يقدر على بعض الأركان ولا يستطيع على بعضها فيترك الميسور لأنه ما يقدر على هذا المعسور، والقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور اللي يستطيع الإنسان ويتيسر عليه فعله ما يسقط بهذا المعسور. ولذلك أخت الفاضل تقولي لي والله أنا ما أجد كرسي أحيانا في المسجد، إذا صلي قائمة واركعي قائمة لأن الركوع تبع القيام، وإذا جيت تركعين تركعين ثم ترفعين، إذا جيت السجود تجلسين على الأرض بارك الله فيك، لابد من الجلوس على الأرض تجلسين ثم تسجدين، إما على الأرض تقولين ما أستطيع تومين إيماء بالسجود هكذا وتكبرين مع الإمام، هذا الذي عليك يا أخت الفاضلة وافعلي هذا قدر استطاعتك وطاقتك، أما تبقين واقفة لا هذا ما يصلح، يعني تبقين واقفة في الركوع والسجود لا، الركوع تبع القيام والسجود تبع الجلوس، يعني إذا جلستي على الأرض. أم فرقد أيضا بالأمس تقول بأن يعني مسألة الهدايا، يقول أحيانا يهدى إلينا بهدية وأحيانا نريد أن نرجعها، لكن ما قيمة هذه الهدية التي يعني نريد أن نرجعها، وهل لازم أن تكون بنفس المبلغ كما يقول بعض الناس؟ أولا أخت الفاضل الهدايا والهبات على قسمين، هدايا وهبات يراد من ورائها الثواب، الثواب الدنيوي، يعني بمعنى شخص معروف عنه أو أشخاص أو عادة عند عائلة أو جماعة أو قبيلة أو أسرة، إذا أعطوا ينتظرون الذي يعطيهم يرجع لهم، هذه يسمونها الهبات التي يثاب عليها، يثاب عليه يعني ترجع له، ترجع له. هذه أخت الفاضلة لا تتقيد بنفس المبلغ، ما يقال والله نفس المبلغ الذي اشتريت به هذه السلعة ترجعها، فإما أن تكون أعلى وإما أن تكون أقل، والأفضل أن يتكرم الإنسان على من أهدى إليه خاصة إذا كان عرفا معروفا. ولذلك في أحد أوجه التفسير وإن كان مرجوحا في قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في تفسير مرجوح قال وإذا حييتم بها بتحية يعني بهدية أو بهبة فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني مثل أو كذا، وهذا تفسير مرجوح ضعيف، التحية المقصود فيها هنا السلام في الراجح من أقوال أهل العلم. المقصود يا أخت الفاضلة أن الإنسان على قدرته، يعني بمعنى لو أن شخصا غني من الأغنياء وأهداني أنا هدية على قدر يعني مستواه الاقتصادي والمعيشي وأنا ما أستطيع أني أرد له بنفس القيمة، هل يكلفني الله عز وجل أني أرد له نفسه؟ يعني أعطاني هدية مثلا سيارة قيمتها نصف مليون، أنا ما عندي قدرة أني أرد له بهذه القيمة، إما أني أقبل الهدية من دون إثابة لازم يعرف أني ما أرجعها له، أو أني أرد الهدية من أصل أمتنع منها إذا كنت أعتقد بأن والله هو يتطلع إلى مثل هذا. فيأخذ الفاضلة ترتيب المسألة كالتالي، أولا الهدايا بين الناس شيء جميل مما دعت إليه الشريعة، تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيما من الصدر، وأحاديث يعني لها بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد. الأمر الثاني الهدية على نوعين، إما أن تكون على جهة الإثابة أو على عدم الإثابة، عدم الإثابة معروف يعني معروف عند الناس أغلب الناس أنه إذا أهدى لك هدية ما يتطلع وينظر وينتظر يقول متى ترجع للهدية، في ناس لا ينتظرون خاصة في مناسبات الزواج في حفلات النجاح إذا حصل زواج وكذا الناس فيما بينهم يتهادون، لكن الجزم على أنه نفس القيمة أو أعلى منها هذا غير صحيح، الإنسان على قدر طاقته والإنسان الذي يتكرم ويعطي أفضل هو الأفضل. طبعا أم فرقد سألت اليوم تقول بأن يعني لها قريبة سألتها تقول عندها ورث من أهلها من العراق في العراق، هي تقول يعني ما عندها يعني حبت أن تضع مالها خوفا عليه من الضياع فأعطته لزوجها يضعه في الرصيد، تقول بدأت أشوف الآن أن المال بدأ يسحب منه، قلت لزوجي اشتري بيت وكذا فقال لا أنا عايشين في شقة ومرتاحين فيها، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الصورة؟ تقول خاصة وأنا كلما فتحت القرآن تقرأ قول الله جل وعلا وكلي واشربي وقري عينا. أولا يوم فرقد لك ولها ولجميع من يشاهدني. ما يجوز للإنسان أن يستفتح بالقرآن. إيش معنى هذا الكلام؟ يوجد عند بعض الناس يقول أضرب حظي الحظ، ها يجي القرآن ويفتحه، ها فأول ما تقع عينه على آية يروح يعمل فيها. هذا غلط، هذه بدعة من البدع، هذه مخالفة من المخالفات. لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي السادة الأولياء الأتقياء الأنقياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وهديهم. لو كان خيرا لفعله الصحابة، كان عندهم أمور كثيرة وحاجيات وضروريات وعندهم جهاد وعندهم سفر وعندهم تجارة، ما كان أحد منهم يفتح القرآن ويفعل هذا الشيء، ما كان أحد منهم. ولذلك يقول جل وعلا استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. المقصود بأن هذا يترك يا أخت الفاضل، وقولي لها تترك هذا الأمر ولا ينبغي لها. وأحيانا قد يتوهم الإنسان الشيء، هو الآن عنده خلفيته آية معينة، فلما فتح القرآن وأغلقها فيعتقد بأن هذه الآية، وهذا قد يكون طريق للشيطان يتسلسل معه إلى أن يوصله إلى استفتاح والعياذ بالله بالشر، نسأل الله العافية والسلام. لا يجوز للمسلم أن يستفتح بالقرآن، هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات. من كان واقعا فيها فلينتهي، ومن لم يكن واقعا فيها فليحذر من كان واقعا فيها من أقاربه وأهله وأرحامه. الأمر الثاني، يظهر لي والله أعلم بأن قريبتك هذه تتوهم، ما دام أن أعطت زوجها هذا المال وأمنته، طبيعي لأنها أضافته إلى رصيده، إيش دراها بأن المال ينقص؟ يمكن هذا من رصيده هو. طيب لو افترضنا بأن المال ينقص، ممكن تحاور زوجها وتناقش زوجها، تقول لي يا أبو فلان المال أشوفه بدأ ينقص، أنا حطيته وديعة وأمانة عندك. فإذا قال لا هذا أنا أصرف من مالي، الحمد لله. إذا قال والله من مالك نشارك في البيت ونشارك في موضوع الأسرة، طيب يعني اتضحت الأمور وبانت. والأمر الآخر، يعني ممكن الآن إذا والله بدأ الشيطان يقدح زناد الشر وبدأ يوسوس، من الآن تسحب مالك تقول يا فلان عطني مالي وأشتري شقة، تشتري شقة هي لها وما تستثمرها استثمار، وتقطع دابر الوساوس والشك، وربما يعني الشيطان رسم صورة بشعة في ذهنها عن زوجها بأنه قاعد يخونها الآن وقاعد يسرق منها وكذا. تقضي على هذا الأمر بسؤاله، وإذا حبت هي تأخذ المبلغ، تقول والله أنا شايفة شقة الآن أشتريها وأبغى أستثمرها وأخذ أجارة، وصلى الله على محمد مثل ما يقولون، وتنتهي المشكلة بمثل هذا الأمر. أم فرقد أيضا تسأل تقول تريد نصيحة لأختها، تقول بالنسبة هل هناك حديث في قضية الفطر؟ نعم يا أخت الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وكان صائما فليصلي، يعني يدعو لهم يقول كثر الله خيركم بارك الله لكم. وجاء في الحديث بأنه إذا قال له صاحب الطعام معنى الكلام أنك تأكل يجب الخاطر، يعني إذا شاء أن يطعم وإلا صلى، شاء أن يطعم إذا يطعم معهم ويأكل معهم يفطر أو يصلي والحمد لله. بالنسبة لأختك هي يمكن قد خفي عليها الدليل، خفي عليها ده، وبعدين هي مسألة راجع لك أنت صاحبة البيت وصاحبة الطعام، إذا أنت ما رضيتي وقلتي لها يا أختي أنا ما أرضى لازم تأكلين معي اليوم أجبري خاطري لبي طلبي تفطر، إذا قالت لك والله أنا صائمة وانت قلتي لله يوفقك وكملي صومك، هذا النفل طبعا مش الفرض مش القضاء، قلتي له الله يوفقك وكذا ما فيها شيء، الحمد لله تكمل صومه ولا شيء عليه. النصيحه يا اختي الفاضله لاختك هذه التي وضعت صوره اختك المتوفاه وتقول امراه طيبه وكذا من دون حجاب، تتقي الله وتخاف الله ولا تجرب لنفسها ذنوبا، الان قاعد تضر اختها في قبرها وهي تضر نفسها بمثل هذه الحاله، فلعل إن شاء الله أختها ما لها علاقة بمثل هذا، وإن كان هناك قول لبعض العلماء بأن الميت قد يتعذب يتسبب هذا الحي بعذابه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومسألة فيها أكثر من أربعة أقوال، في أحد الأقوال بأنه يعذب إذا كان يبكون بسببهم، والراجح بأنه لا، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا هو رضي بهذا، يعني قال حطوا صورتي ابكوا علي جيبوا النائحة بعد وفاتي شيء من هذا القبيل مثل ما كان يفعل في الجاهلية. فيا أختي الفاضلة قولي لها تتق الله وتخاف الله وتشيل هذا الأمر، وإذا كانت تحبها تحب أختها تظهر المحبة الحقيقية وليس المحبة الكاذبة. المحبة الحقيقية كثرة الدعاء لها الصدقة عنها، إذا كانت ما حجت تحج عنها، إذا كانت ما اعتمرت تعتمر عنها بمثل هذه الطريقة. عائشة بارك الله فيها تقول بالنسبة لصوم التاسع والعاشر، تقول ممكن أصوم التاسع والعاشر والاثنين والثلاثة والخميس والاثنين بحيث أن يكون ثلاثة عن كل شهر؟ نعم يا أخت الفاضل. أولا يا عائشة بارك الله فيك، الصيام محرم مشروع كله، لو حبيت الصوم من شهر محرم كله مشروع ولله الحمد. تقول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا بعد رمضان مثل شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. المسألة الثانية أن الصيام التاسع والعاشر والحادي عشر إذا أحببت تصومين على عاشوراء فيكفي هذا عن صيام ثلاث أيام، وهو أيضا كفارة سنة كاملة ولله الحمد والمنة. تقول لا حبيت أصوم الاثنين والثلاثة التاسع والعاشر، ثم تقول أبغى أصوم الخميس والاثنين ويكون من الثلاثة من الشهر، ما في بأس، يعني تكون قد زدت ولله الحمد والمنة، تكونين قد زدت بارك الله فيك، والحمد لله الأمر في هذا واسع، خاصة صوم شهر الله المحرم، صيام يوم قبله يوم بعده أو يوم قبله بعده، كل هذا يعني مشروع ولله الحمد والمنة. محمد يقول في حرمة عندها خاتم، وهذا الخاتم في فصوص من الألماز، بالنسبة للزكاة يا أخي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الذي أفتي به في هذا البرنامج أن الذهب الملبوس ما عليه زكاة، أي ذهب تلبس المرأة تلبس تستعمل استعمال وتزين فيه لزوجها في الأعياد في المناسبات في الأفراح في الحفلات وغير ناوية تكنزه وغير ناوية التجارة ما عليه زكاة، في أصح أقوال أهل العلم وقول جماهير أهل العلم بارك الله فيك. تقول لا والله هي الحرمة هذه، تقول لا أنا لازم أزكيه، الزكاة تكون طال عمرك على الخاتم الذهب فقط، وبالنسبة للألماز الموجود الماس هذا تروح للصايغ وتقول له قدر لي إما يفصله ويزل لها الخاتم أو يبقيه ويقدر هذا الشيء، لأن الصاغة هؤلاء أهل صناعة وأهل حرفة يعرفون كيفية التقدير، هو الذي قدر هذا الشيء، وتكون بهذا قد سلمت من يعني المسألة. تبغى تزكي كلها الله يعينها ويقويها، الألماس ما عليه زكاة يا أخي، الألماس ما عليه زكاة بارك الله فيك. أحمد من البحرين ذكر والله قصة مؤلمة، طبعا قصتين، القصة الأولى يقول بأن أمه مريضة في السرطان، يقول أخذناها للدكتور، الدكتور قال بأن هذه رجعوها للبيت، واضح أن الدكتور يرى بأن السرطان قد انتشر في جسمها وأن العلاج ما يكفي، عفوا لأن العلاج ما يفيد ما ينفع. تقول وديناها وقالت لا سوونا عملية وكذا، ورجعناها مرة ثانية، تقول في البيت توفيت رحمة الله عليها، يقول لما أجي أسلم عليها تصد عني، يقول بعد ما توفيت بيني وبينها مسافة، يقول قالوا لي أن مسامح الجميع ما عدا الحج أحمد، يقول ما موقف الآن يا أخي أحمد بارك الله فيك. أسأل الله جل وعلا أن يرحم الوالدة ويسكن فسيح جناته وأن يجعل ما أصابها شهادة، لأن السرطان هذا من أخطر الأمراض، هو مرض باطني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المبطون شهيد، لعله إن شاء الله هذا تكون من الشهادة. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، أحيانا المريض لا يقدر يعني لا يعرف الحالة التي هو عليها، وأنتم خشيتم إن قلتم لها بأنك ميؤوس المرض ميؤوس منه يزداد مرضها، وأنتم صرتم بين نارين مثل ما يقول، يعني قضية أنكم ما تقدرون تسوي العملية لأن خطر عليها وما تقدرون تخبرونها. فيا أخي الفاضل هذا الكلام اللي قالته الوالدة هذا لا قيمة له إن شاء الله، ووسع صدرك وطمن بالك وريح بالك، وإن شاء الله أن الله عز وجل ما دام أنك صادق تقول أنا بار فيها وما اعتديت عليها ولا عمري غلطت عليها وكنت بار فيها وكذا، أبشر بخير يا أخي الفاضل. وهذه غضب لسان يسمى غضب لسان، أحيانا الوالد أو الوالدة يغضبون بألسنتهم ويقولون ما ليس في قلوبهم، بمعنى هو يعبر عن شيء وقلبه معك، ودائما الأم خاصة الأم ما يمكن أبدا أن تحمل في خاطرها شيء على ولدها حتى لو اعتدى عليها، وهذا مجرب ومعروف. ولذلك يا أخي الفاضل طمن بالك يا أخي الفاضل، الآن لا تشغل بالك بهذا بارك الله فيك، اشغل بالك بأي شيء بناحيتين، الناحية الأولى تجتمع مع أخوانك وأولادهم وكذا وتخبرهم بأن هذا كلام لسان، لأن الوالدة ما استطعنا نخبرها ونقول لها بأنك أنت ميؤوس منك، الطبيب قال ميؤوس منك، لو أجريت لها عملية ممكن تموت بالعملية مباشرة ولا تؤجل هذا الأجل، أخبرهم وأفهمهم هذا الشيء وأخوانك يساعدونك بمثل هذا الأمر. الأمر الثاني رضي الله عنك، أكثر لها من الدعاء، أكثر لها من الصدقة، اذكرها دائما بخير عند اخوانك وعند عيالك وعند احفادك، اذكرها بخير، قول الوالده كانت صوامه وقوامه وطيبه وكريمه وما شاء الله وكذا، اذكرها بخير، هذا الذي يجب عليك تجاه الوالده بارك الله فيك. وانسى هذا الامر لا تفكر فيه بارك الله فيك، هذا أمر يعني كلام لسان وليس كلام قلب، بمعنى حاول أن توصل للوالدة ما فيه النفع لها بإذن الله، وتسأل الله عز وجل ذلك. أحمد يقول عنده ولد للأسف الشديد كبير في السن، يقول أنا عمري 75 سنة، وهذا الولد للأسف الشديد يعني يغلط عليه وعلى أمه ويقول كلام وسخ، وللأسف الشديد يقول من 5 سنوات أنا أدعي عليه أشوف الرجال ليزداد صحة وعافية، يقول أنا أكثر من الدعاء لي. يا حاج أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأسأل الله عز وجل أن يهدي ابنك وأن يصلحه وأن يرده إليك ردا جميلا، وأن يرده إليه ربنا جل وعلا، أن يرده إليه ردا جميلا، ذلك أن ابنك في شر حال. أخي الفاضل لا تغتر بتمام الصحة، كثير من الكفار وكثير من الظلمة الله عز وجل يمنحهم صحة وعافية ويغذيهم بالنعم، يقول جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والله جل وعلا يمهل للظالم، يمهل له حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. ابنك الآن في شر حال، ابنك يعيش تحت لعنة الله، ابنك يعيش تحت غضب الله وسخط الله، ابنك الآن متوقع أن ينزل عليه رجس من الله جل وعلا وغضب، ولذلك ربنا جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 عقوبات معجلات، وذكر منها عقوق الوالدين. والعقوبة يا أخي الحاج أحمد ليس بالضرورة أن تكون حادث أو سرطان أو مرض أو فشل كلوي ولا كبد ولا عمى بصر، لا لا لا، هناك ما هو أشد، حينما يضرب قلب الإنسان بالقسوة وبالمرض نعوذ بالله، جسم البغال لكن قلب مريض، جسمه جسم بغل جسم بعير لكن القلب مريض، القلب والعياذ بالله قاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أشد والله ما على الإنسان أن يبتلى بقسوة القلب حينما لا يتحرك له شعور ولا إحساس، وينسى الجنة وينسى النار وينسى القبر ونعيمه وعذابه، هذه أكبر مصيبة يا أخي الفاضل. بالعكس بل الله عز وجل كان يمد في أعمال المشركين وفي الصحة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول أنا ما أمرض أبدا، قال هذا من جثى جهنم، يقول ما أمرض أبد، قال هذا من جثى جهنم يعني من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. أخي الفاضل أنا أنصحك نصيحة حبية، تكثر من الدعاء لابنك لا عليه، قل اللهم اهده اللهم صل على قلبه، لأن الآن ابنك مبتلى، الآن ابنك والعياذ بالله معاقب وأنت ما تدري، الله عز وجل قاعد يعاقبه الآن وأنت ما تدري، ولذلك ادعو له بالهداية، ادعو له بالصلاح، قل اللهم حنن قلبه، ادعو له في سجودك يا أخي الفاضل، أنت وأمك، أنت وأمه، ادعو له أن الله يهديه ويصلحه ويرد إليكم ردا جميل. الآن يا أخي الفاضل المسألة والله الحزن ليس عليك، صحيح الوضع مؤلم وموجع، والله الحزن عليه هو، لأن الآن هو العياذ بالله أنت في خير، لك الحسنات والخيرات والله عز وجل يعطيك من الأجر، وهو عليه الوزر والعقاب، نسأل الله العافية والسلام. ربنا جل وعلا يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يقول هذا والعياذ بالله يخاطب أبوه أمه بأوسخ الألفاظ والعبارات، ويحاول أنه يمد إيديه والعياذ بالله، قطع الله تلك اليد التي تمتد إلى الوالدين، قطع الله تلك اليد وأحرق الله هذه اليد، لأن يد ظالمة والعياذ بالله. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا والله شيء مؤلم وموجع، لكن مع هذا الألم وكذا ادعو له، عسى الله عز وجل يفتح على قلبه. أم باسل بارك الله فيها تقول يعني ما هي الطريقة لإخراج الزكاة؟ أختي الفاضلة الطريقة تشوفين سعر الجرام كم، سعر الجرام، وتضربينه في الجرامات اللي عندك، نقول مثلا عندك الآن 100 جرام، شوفي سعر الجرام كم، اضربيها بعدد الجرامات اللي عندك وقسميها على 40 تطلع الزكاة. أم باسل تقول ما هو فضل صيام عاشوراء؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام عاشوراء فقال يكفر ذنوب سنة كاملة، يعني يكفر ذنوب سنة كاملة، بالنسبة للصيام عاشوراء فضله بأنه يكفر ذنوب سنة كاملة. أم باسل تسأل عن يعني عقوبة خروج المرأة وهي متعطرة، المرأة التي تتعطر وتتعمد أن تخرج ليشم رائحتها الرجال هذه عاصية والعياذ بالله، وعليها إثم زانية، نسأل الله السلام والعافية، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع فتغتسل قال العلماء تغسل العطر، قال بعض العلماء بل تغتسل غسلا كاملا عقوبة لها، تغتسل غسلا كاملا عقوبة لها. والمقصود بأن المرأة يحرم عليها أن تظهر متبرجة أو متعطرة أو تظهر بلباس والعياذ بالله يفتن الناس، عليها أن إذا أرادت الخروج أن تحتجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. يقول جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. النصوص كل هذه من الله الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا وهو أدرى جل وعلا بما فيه نجاتنا وفوزنا سبحانه وعز. ولذلك يا أخت الفاضلة المرأة التي تخرج متعطرة فيشم رائحتها الرجال على شر حال تتوب إلى الله وتستغفر وتمتنع من هذا. يمكن بعض النساء تقول الطيب ممنوع، لا مو ممنوع، التطيبين لزوجك، التطيبين في الأسرة، مجتمع نسائي، تطيبين في مجتمع نسائي ما في بأس. أما تتطيبين وتخرجين الأسواق أو تذهبين إلى السوق ليشم الرجال رائحة الطيب، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حمزة يقول هل هناك علاقة بين كتم الشيء في قضية حصوله أو عدم حصوله؟ لا يا أخي الفاضل هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. في حديث ضعيف ورد استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده أمر يريد أن يمضي فيه يستكتم إلا من ناصح أو من محب مثلا. يعني مثلا عندك مشروع زواج فتريد أن تخطب من بني فلان، تستشير من تحب، تستشير مثلا أو تخبر القريب من أهلك حتى لا يفسد عليك قطاع الطرق، لأن هناك أناس والعياذ بالله متخصصين في التخريب، يعني ممكن يخربون عليك مشروع الزواج. عندك مشروع تجارة، عندك شيء مثلا، يعني تستكتم هذا الأمر، ما له علاقة في قضية أنه يمضي أو لا يمضي، ما له علاقة يا الفاضل. لو أذعته للناس إذا قدر الله مضى وإذا لم يقدر لم يمضي، بارك الله فيك. حمزة يقول هل طيب حمزة يقول كثرة الذنوب هل هي متعلقة بالرزق؟ أخي الفاضل لا، عفوا بالنسبة نعم قضية الرزق، لأن المخرج يقول لي خلاص انتهى الوقت، لكن الرزق يا أخي الفاضل نعم، الذنوب تؤثر في الرزق، الذنوب تؤثر في الرزق، ولذلك من موانع الرزق كثرة الذنوب والمعاصي. وهذا إن شاء الله سأستفتح به لقاء الغد لأوجه نصيحة لك ووجه نصيحة لكل من يشاهدني على قضية خطورة الذنوب على الرزق الخاص والرزق العام. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.